الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ذكرنا في الحديث السابق كيف أن هذه الآيات من هذه السورة الكريمة نزلت في تبرئة السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها مما قاله الأفاكون الكذابون المنافقون عليها رضي الله تبارك وتعالى عنها. فذكرنا ما رواه البخاري ومسلم من هذه القصة اللي هي فيها حديث الإفك، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس لما سمع ذلك وقال: من يعذرني في رجل قال على أهل بيتي ما قال؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقام رجل من الأنصار وهو سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه وقال: نحن نعذرك يا رسول الله، يعني نحن ننصفك في ذلك الذي حدث، فإن كان منا فقتلناه من الأوس، وإن كان من غيرنا أو من إخواننا أمرتنا بأمرك. وكيف أن هذا قال: وإن كان من غيرنا فأمرتنا بأمرك في ذلك، قال ففعل. فقال سعد رضي الله عنه: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس غرضنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت سيدة عائشة رضي الله عنها: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا، ولكن اجتهلته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: كذبت، لعمر الله لا تقتله. وهنا أحيانا العصبية تكون في قلب الإنسان تدفعه إلى الخطأ، قد يكون مؤمنا وقد يكون على صلاح، ولكن أحيانا تقوم نعرة الجاهلية تيجي للإنسان فجأة ويتكلم بكلام يحاسبه الله عز وجل عليه، فهذا من أخطر ما كان. أمر النبي صلى الله عليه وسلم شغله هذا الحديث الفظيع الذي قيل على زوجته صلوات الله وسلامه عليه رضي الله عنها، ومع ذلك هذا يقوم ليتكلم ويقول إنه يقول لسعد بن معاذ: كذبت، لعمر الله لا تقتله، ويقصد المنافق عبد الله ابن أبي ابن سلول. فكاد الأوس والخزرج يقتتلون بسبب ذلك، فسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم. وشوفوا الأمر كيف أن عصبية الجاهلية تدفع الناس لنسيان المشكلة والدخول في حاجات فرعية بعيدة عن أصل الأمر. أمر اهتم له النبي صلى الله عليه وسلم وغضب من أجله، وأنزل الله عز وجل عذر السيدة عائشة وفيما يتكلم هؤلاء اللي يكاد يقتل بعضهم بعضا بسبب ذلك. الغرض أن السيدة عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءها وقال لها: إذا كنت ألممت بأمر فتوبي إلى الله. والسيدة عائشة ردت على هذا بما ذكرناه بالأمس، وفي النهاية أنزل الله عز وجل بعد شهر أو بعض 40 يوما أنزل سبحانه وتبارك وتعالى عذر السيدة عائشة رضي الله عنها وأنها بريئة من هذا الذي قيل عنها. فكان لها منزلة عظيمة جدا عند ربها سبحانه أن ينزل في شأنها 10 آيات من أجل السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي تقول: كان شأني في نفسي أحقر من ذلك، يعني كانت تتمنى أن لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا منامية تبرئها، وحي يلقى في روع النبي صلى الله عليه وسلم لتبرئتها، لكن ينزل قرآن ما كانش على بالها هذا الشيء. فأنزل الله سبحانه تبارك وتعالى هذه الآيات، وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري ما علمت أو ما رأت، فسيدة زينب رضي الله عنها قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، أحمي سمعي وبصري، أخاف من ذلك وإني لا أقول كلاما كذبا أبدا، أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. وفيه أدب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن القدوة للمسلمين والمسلمات من بعد ذلك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة الجميع، فهؤلاء نساء النبي صلى الله عليه وسلم طهرهن الله عز وجل تطهيرا، فلذلك قالت أحمي سمعي وبصري. فهنا مهما بلغت الغيرة من المرأة أن تغار من ضرتها، ولكن لا يدفعها ذلك إلى أن تقول مثل هذه المقالة الشنيعة. فقالت السيدة زينب وهي كانت تغار بالسيدة عائشة، والسيدة عائشة تغار منها، ولكن مع ذلك لا شهدت في هذا بالحق أنها مستحيل أن تقع السيدة عائشة في ذلك، قالت ما رأيت إلا خيرا وما علمت إلا خيرا، وأقسمت بالله على ذلك رضي الله عنه. كان من ضمن ما قاله الناس في هذا الأمر وتكلموا فيه أن اللي بدأ فيه كان عبد الله بن أبي بن سلول، هذا الرجل المنافق، وكأنه كتم ذلك وأسره لمن حوله من المنافقين، فأشاعوا هذا الكلام، ولذلك هو ما تثبتش عليه حاجة، وإن كان هو صاحب هذه الكذبة العظيمة والإفك المبين. فكان من كلامه لما جاءت سيدة عائشة رضي الله عنها ومعها صفوان بن معطل السلمي يقود الناقة اللي تركبها السيدة عائشة، فقال هذا الرجل المجرم والله ما ندت منه ولا نجا منها، فقال هذا الكذب، فكان أصل الكلام من هذا الرجل. تناقله الناس، ممن تناقله وثبت عليه هذا الكلام كان حسان بن ثابت، وكان مصطح بن أساسة، وكانت حمنة بنت لحش، فأولئك أمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل براءة السيدة عائشة، أمر بهم فأقيم عليهم الحد. عبد الله بن أبي بن سلول لم يقم عليه شيء، وهذا من الله عز وجل إملاء واستدراج. الحدود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحدود كفارة، من أقيم عليه الحد فهذا كفارة، فهؤلاء تاب الله عز وجل عليهم بذلك أنه أقيم عليهم الحد في الدنيا، انتهى الأمر. أما هذا فالله يستدرجه ويملي له ويؤخره ليوم القيامة للحساب العظيم ولنار جهنم التي يستحقها هذا المنافق وأمثاله. لذلك كن ربنا سبحانه تبارك وتعالى لا يعاقب العبد في الدنيا، مش معنى أنه فلت، ما أفلتش، كن لا يقام عليه الحد لم يفلت من الله عز وجل، ولكن إن تاب تاب الله عز وجل عليه. هذا الرجل لم يتوب إلى الله، هذا الرجل لم يتوب، وكان لغاية آخر حياته على كفره وعلى نفاقه وعلى كذبه وعلى الوقيع بين المؤمنين، حتى أهلكه الله سبحانه تبارك وتعالى وهو مشهور بالنفاق بين الناس. فمن كان يدافع عن هذا الرجل علم يقينا كيف آل الأمر به في آخر حياته إلى أن مات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه وقام ليصلي عليه، ونهاه ربه سبحانه تبارك وتعالى بعد ذلك أن يصلي على منافق، فلما نهاه وأخبر أنه لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، علم الناس يقينا هذا الرجل هو المنافق وأنه من المنافقين، وأنه كان لا ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له كما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. اتظلم في هذه القصة مع السيدة عائشة صفوان بن معطل السلمي، وعرف أن يتكلم عليه حسان، فإذا به لم يسكت، وأخذ السيف واختبأ لحسان بن ثابت في مكان وهو طالع ضرب في دماغه بسيفه، وقال تلقى ذباب السيف عني فإنني غلام إذا هوديت لست بشاعر. أنت شاعر تعرف ترد؟ أنا معرفش أرد إلا بالسيف. فضربه بالسيف، فذهب حسان يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم عدل عليه الصلاة والسلام، يحكم فيعدل. فالأمر إن حسان كان من ضمن من وقع في السيدة عائشة، ولكن ما هو رجل من المسلمين وأقيم عليه الحد، فعلى ذلك إن ضرب في دماغه بالسيف يبقى هنا له القصاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من حسان أنه يهبه له، يهب ذلك له، قال واستوهبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني خليها عندي أنا، خليها لي، اتركها من أجلي، فتركها حسان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان حسان بعد ذلك يذكر شعرا يمدح السيدة عائشة رضي الله عنها، فجلس عند غرفتها وقال عنها رضي الله عنها حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، يذكرها أنها حصان محصنة أنها إنسانة على الغاية والكمال في العفة رضي الله تبارك وتعالى عنها، حصان غزان رزينة، إنسانة طيبة، إنسانة عاقلة كيسة رضي الله عنها، ما تزن بريبة لا يظن فيها أبدا أن تقع في ريبة فضلا عن أن تقع في ذلك الذي اتقالها عنه. وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، وتصبح غرثا، غرثا بمعنى جائعة، جائعة غير آكلة، المعنى إنها نظيفة طاهرة عمرها ما تقع في أعراض أحد أبدا. هذا الغرثة من لحوم الغوافل لا تقع في لحوم الناس، لا تأكل لحوم الناس بمثل هذه المقالة. فلما قال لها ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنهما قالت ولكنك لست كذلك، ولكنك لست كذلك. فلما كان الناس يريدون أن يقعوا فيه كانت تنهاهم عن ذلك، تقول لا، إنه قد أقيم عليه الحد، وإنه كان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تذكره بخير. فشوف هو قال عليها إيه وهي قالت عليه إيه رضي الله تبارك وتعالى عنها. فكان من كلامه أيضا ومن شعره فيها في باقي هذا الكلام قال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل، حليلة خير الناس دينا ومنصبا، نبي الهدى والمكرمات الفواضل، عقيلة حي من لؤي بن غالب، كرام المساعي مجدها غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل شيء وباطل، فإن كان ما بلغت أني قلته فلا رفعت صوتي إلي أناملي، فكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل، له رتب عال على الناس فضلها تقاصر عنها ثورة المتطاول. يعني يمدح السيدة عائشة ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن له سبت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلقب بشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أقوى شعراء النبي صلى الله عليه وسلم هجاء للكفار، بل جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن روح القدس يؤيده فيما يقول، يعني كل شاعر من الشعراء الشياطين ومن ورائهم، ولكن هذا كان جبريل من ورائه روح القدس يؤيده، فعلى ذلك له فضيلة. فمن رحمة رب العالمين سبحانه أنه أنزل الحدود، وأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحد عليه وعلى من معه من المسلمين الذين تكلموا تطهيرا لهم، حيث أن من الدنيا يعرف أن هؤلاء قد طهروا من هذا الذي وقعوا فيه وانتهى الأمر. أما عبد الله بن أبي بن سلول فأمره إلى يوم القيامة للعذاب الأليم هو وأمثاله. جاء في حديث سنة أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وتلى القرآن، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم وسماهم حسان بن ثابت ومصطح بن أساسة وحمنة بنت جحش. قال العلماء إنما لم يحد عبد الله بن أبي بن سلول لأن الله تبارك وتعالى قد أعد له في الآخرة عذابا عظيما، لأنه يفضل الجرم بتاعه كامل ليوم القيامة يأخذ عليه العذاب الشديد يوم القيامة. من في الآية هنا قول الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، هنا التأديب للإنسان المؤمن كيف إذا سمع كلاما فيه كذب وكلاما فيه انتهاك لعرض إنسان مسلم المفترض أنه لا يسمع ذلك، وأنه إذا سمع ذلك رد على الذي يقول هذا الشيء، وأنه لا يسيء ظن في المسلمين، فالأصل براءة عرض الإنسان المسلم أنه بريء مما يلقى به حتى تأتي الشهود الذين ذكرهم الله عز وجل في مثل ذلك، أربعة شهود يشهدون بذلك. قال سبحانه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم، هذه قراءة لا تحسبوه ابن عامر وقراءة عاصم وقراءة حمزة وقراءة أبي جعفر، لا تحسبوه بفتح السين، وباقي القراء لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل لا تحسبوه شرا لكم، المعنى أن مثل هذا البلاء الذي قد يرمى ويلقى على إنسان في الدنيا هذا أمر يعني ليس بالشر للإنسان، ولكن طالما من ورائه عند الله الأجر على الصبر يبقى يصبر الإنسان المؤمن على ذلك. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم بل هو خير لكم. وإن كان حقيقته أنه مصيبة ولكن فيما عند الله عز وجل فيه أجر فلذلك يقول هو خير لكم، يعني فيما تنتظرون من أجر عند الله عز وجل. وأيضا في الدنيا من تمحيص، تمحيص واختبار وتمييز ليميز الخبيث من الطيب. يوم حادثة تحصل زي دي يبتدي إنسان يتكلم كانوا الأول مش عارفينه، فلما حدث هذا اتعرف فلان كتير الكلام، فلان بيقع في أعراض الناس، فلان كذا، يوم ينتبه الناس أن هذا الإنسان يخشى من يحذرون من هذا الإنسان، فيعرفوا كيف كان شر عبد الله بن أبي بن سلول في المؤمنين. قال الله سبحانه لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم قل إلا أن يتوب، إلا أن يتوب الإنسان ويقام عليه الحد فهنا على ذلك ليس عليه شيء والحدود كفارة. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم، يبقى هنا كأن كثير تكلموا، الذين اشتهر أمرهم أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحد، غيرهم ما حصلش حال، لعل غيرهم عرضوا في الكلام، لعل غيرهم حكوا الكلام، لكن إلا قالوه أقيم عليهم الحد. هذا الرجل لم يقم عليه الحد تأخيرا له ليوم القيامة، ووصفه بأنه الذي تولى كبره منهم، هذه قراءة الجمهور والذي تولى كبره منهم، وقراءة يعقوب والذي تولى كبره منهم، الكبر من الأمر معنى عظيم الأمر، أعظم الجرم في هذا الأمر كان هذا الرجل سببه. إذا هو تكلم فيه هو أول من قال بالمقالة التي ذكرناها، ولكن الباقون رددوا هذا الشيء، الباقون من عرف منهم أقيم عليه الحد، والله عز وجل بسط يد التوبة لمن يتوب إليه سبحانه. فقال لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، له عذاب عظيم يعني الحد ما يكفهوش الحد، لذلك لن يقام عليه الحد في الدنيا ويدخر له اليوم القيامة للعذاب العظيم. وأدب المؤمنين لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، بأنفسهم تحتمل وجهان وجهين، ظن كل إنسان بنفسه الخير وأنه لا يتكلم بمثل هذه المقالة التي هي محض شر، هذا من الشر، فعلى ذلك الظن الخير أني أحسن الظن في من قيل عنه هذا الشيء. فيظن المؤمنون والمؤمنات بعضهم في بعض الخير، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي ظن بعضهم في بعض الخير، أو استحضروا ظن الخير في أنفسهم فقاسوا غيرهم على أنفسهم. فهنا جاء أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سمع ذلك ذهب إلى امرأته وسألها وقال أو قالت له يا أبا أيوب أسمعت ما قيل، سمعت اللي بيقوله عن السيدة عائشة رضي الله عنها؟ فقال نعم وذلك الكذب، وذلك الكذب. أكنت يا أم أيوب تفعلين ذلك؟ هنا بقى ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير، يقول لزوجته تعملين هذا الشيء؟ فقالت لا والله، لا والله. قال فعائشة أفضل منك تفعل هذا الشيء؟ فقالت أم أيوب لما بيسألها عائشة أفضل منك؟ قالت نعم أفضل مني عائشة ومستحيل أن تفعل مثل هذا الفعل. فهنا لو أن كل الناس كانوا كأبي أيوب الأنصاري هنا كان الأمر اتخمد من أوله، ما كانش حد قال هذا الشيء. لولا إذ سمعتم، فربنا يؤدب المؤمنين، ما كنتوش عملتوا زي أبو أيوب الأنصاري كده وظننتم الخير في أنفسكم وقستم السيدة عائشة على أنفسكم فهي أفضل منكم وهي أم المؤمنين، فإذا كان أحدكم يأنف أن تقع امرأته في ذلك فهل يظن بالسيدة عائشة أن تقع في مثل ذلك؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، قالوا هذا إفك مبين، الإفك أعظم الكذب، أعظم الكذب، مبين يعني بين واضح، هذا كذب بين واضح. يقول العلماء إن هذه الآية أصل في أن درجة الإيمان التي حازها الإنسان ومنزلة الصلاح التي حلها المؤمن ولبسة العفاف التي يستتر بها المسلم لا يزيلها عنه خبر محتمل وإن شاع إذا كان أصله فاسدا أو مجهولا. المعنى أن الإنسان المؤمن قال لا إله إلا الله فتحلى بهذه الكلمة أنه معصوم دمه، معصوم عرضه، معصوم ماله، هذا الأصل. فيقول الآية أصل في أن درجة الإيمان التي حازها الإنسان طالما أنه إنسان مؤمن مسلم، والمنزلة التي هو عليها، الأصل أنه صالح والأصل أنه عفيف. هنا هذه أصول لا نزول عنها ولا نبتعد عنها إلا بشيء يقيني. يبقى على ذلك مهما جاء من كلام فلان بيعمل كذا لا يصدق فيه إلا أن يأتي اليقين أنه فعلا فلان فعل هذا الشيء. فيقول لنا هنا لا يزول عن هذا الوصف الذي عليه حتى يثبت ذلك الشيء الآخر عليه بدليل يقيني. قوله سبحانه لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وهنا قوله لولا إن سمعتموه معناها أداة تحديد، هل إن سمعتموه قلتم كذا، لولا إن سمعتموه، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يعني هؤلاء القائلون هل جاءوا عليه بأربعة شهداء ويجيبوا منين الشهداء؟ سيدة عائشة كانت وحدها في هذا المكان وجاء صفوان فدخلوا إلى المدينة، عائشة وصفوان رضي الله تبارك وتعالى عنهما، هيجيبوا منين شهود حتى يثبتوا هذا الكذب الذي يقولونه؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. طيب ما جابوا الشهود؟ فإذ وقد حدث ذلك، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هذا فيهم وفي كل من كان مثله، كل من رمى مسلما في عرضه الأصل أنه كذاب حتى يثبت ما يقول ببينة واضحة بشهود تقبلهم الشريعة. فإذا لم يأتي بالشهود فهو كذاب عند الناس وكذاب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال فأولئك عند الله هم الكاذبون. يقول لنا الإمام القرطبي أي في حكم الله كاذبون، وقد يعجز الرجل عن إقامة البينة وهو صادق في قذفه. قد يكون يقذف إنسانا ويكون صادقا في نفسه إنه شاف هذا الشيء، ولكن الشريعة لحرمة أعراض المسلمين تقوم تقول له لا ما تتكلمش، مش من حقك إنك تتكلم، تتكلم لما يكون معك شهود يشهدون بهذا الشيء. لو ترك الأمر كل من رأى شيء أن تكلم عنه فضح الناس بعضهم بعضا، وبقى أعراض المسلمين على كل لسان كل إنسان يتكلم عنه. ولكن في مثل هذا الشيء لابد من أربعة شهود، وإلا يكون هذا المتكلم كاذبا عند الناس وكاذبا عند الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول سبحانه لولا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، الأمر أمر خطير جدا، وإن حد يغضب النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء فظيع، والنبي صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين والله لا يسكت على مثل ذلك. ولكن رحمة رب العالمين، رحمته اللي جعلت ربنا سبحانه تبارك وتعالى بفضله وبرحمته يكف عن هؤلاء العذاب العظيم، كان زلزل بهم الأرض، خسف بهم، كان أخذهم حالا إلى عذاب النار، ولكنه سبحانه لفضله ورحمته سبحانه في الدنيا والآخرة قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. أفضتم، أفاض في الكلام بمعنى أخذ في الكلام، وكأنهم تكلموا كثيرا وشاع الكلام في ذلك. فلولا أن الله ذو رحمة عظيمة واسعة ورحمكم بها لكان عذبكم جميعكم في الدنيا والآخرة بما قلتم عن السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، قال لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم، إذ تلقونه أصلها تتلقونه، يعني أنت تقول تاني استقبل وحقي، كأنه اللسان عمال من لسان للسان للسان للسان، الألسنة تتلقى وتتناقل ذلك. إذ تلقونه بألسنتكم، دي قراءة الجمهور وقراءة البزي عن ابن كثير، إذ تلقونه بألسنتكم، وقراءة حمزة والكسائي وخلف وأبي عمرو وهشام، إذ تلقونه بإدغام الذال في التام. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. التلقي بالألسنة للنقل ذلك. وتقولون بأفواهكم، الإنسان يتكلم بفيه بفمه كأن بملء أفواهكم، بل ينبؤك بهذا الكلام الكذب تتكلمون فيه ما ليس لكم به علم، لم تروا ذلك وتحسبونه هينا. فاكرين أنك تتكلم عن عرض مسلمة فضلا عن أن تتكلم عن عرض أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها تحسبونه هينا، بل هو عند الله عظيم. وكم من الذنوب يقع فيها الناس وينظرون إليها أنها دقيقة وأنها هينة ولا قيمة لها، وهي عند الله عز وجل عظيم. ولذلك سمعنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالقبرين يعذب صاحب كل قبر، فقال صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. ما يعذبان في كبير في نظرهما وفي نظر الناس إن حاجة بسيطة، ولكنها عند الله عظيمة فظيعة. أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فهنا كم من الذنوب يقع فيها الإنسان يظنها هينة وهي عند الله عظيمة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.